بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة حافظ الحكم رحمه الله في منظومته اللامية في الناسخ والمنسوخ تحت كتاب الصلاة: وبدء مسبوقهم بالإتمام تلا، وكان من قبل ذا بالفوت يشتغلوا، وفي جلوس إمام القوم قد أمروا، صلوا جلوسا وهذا عنهم انتقلوا، إذ أمهم جالسا في حال علته وهم قيام، وذا إذ جاءه الأجل. وصح أن صلاة الخوف ناسخة تأخيره الوقت إذ في خندق شغلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. وبعد، أيها الأحبة، فلازلنا مع هذه المنظومة في كتاب الصلاة مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من مسائل كتاب الصلاة. وكان فيما ذكر رحمه الله تعالى ما جاء في النسخ المتعلق بصلاة المسبوق، فقال رحمه الله تعالى: وبدء مسبوقهم بالإتمام تلا، وكان من قبل ذا بالفوت يشتغل. جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله وسلم عليه: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. صورة المسألة المتعلقة بهذا البيت هي فيما لو دخل المسبوق بالصلاة مع الإمام، وكان الإمام قد صلى ركعتين أو ثلاث، فهل يبدأ المسبوق بقضاء الفائت أو أنه يصلي ما كان مع الإمام ثم بعد ذلك يقضي؟ وسيأتي تفصيل ذلك. هذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه أصل في هذا الباب. قال الحازمي في الاعتبار: هذا حكم ثابت معمول به وهو ناسخ للحديث. ثم ساق الحديث بإسناده عن معاذ رضي الله عنه قال: كنا نأتي الصلاة إذا جاء رجل وقد سبق بشيء من الصلاة أشار إليه الذي يليه قد سبقت بكذا وكذا فيقضي. قال: فكنا بين راكع وساجد، يعني المسبوق إذا أتى إلى الصلاة والإمام على مثلا في الركعة الثالثة فيقضي المسبوق ويصلي الركعة الأولى والثانية ثم يدخل الثالثة مع الإمام. قال: أشار إليه الذي يليه قد سبقت بكذا وكذا فيقضي. قال: فكنا بين راكع وساجد وقائم وقاعد، فجئت يوما وقد سبقت ببعض الصلاة وأشير إلي بالذي سبقت به، فقلت: لا أجده على حال إلا كنت عليها، يعني لا أجده، الضمير عائد إلى النبي صلى الله وسلم عليه. قال: لا أجده على حال، أي لا أجد النبي صلى الله وسلم عليه على حال إلا كنت على تلك الحال. قال رضي الله عنه: فكنت بحالهم التي وجدتهم عليها، فلما فرغ رسول الله صلى الله وسلم عليه قمت فصليت، واستقبل رسول الله صلى الله وسلم عليه الناس وقال: من القائل كذا وكذا؟ قالوا: معاذ بن جبل. فقال: قد سن لكم معاذ فاقتدوا به. إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة فليصلي مع الإمام بصلاته، فإذا فرغ الإمام فليقض ما سبقه به. قال المزني قوله إن معاذا قد سن لكم يحتمل أن يكون النبي صلى الله وسلم عليه أمر أن تسن هذه السنة فوافق ذلك فعل معاذ، وذلك أن بالناس حاجة إلى رسول الله صلى الله وسلم عليه في كل ما يسن وليس بهم حاجة إلى غيره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وجاء في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال تخلفت مع رسول الله صلى الله وسلم عليه في غزوة تبوك فتبرز وذكر وضوءه ثم عمد الناس وعبد الرحمن يصلي بهم فصلى مع الناس الركعة الأخيرة أو لعلها ثم عمد الناس، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمد الناس، قال وعبد الرحمن يصلي بهم فصلى مع الناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله وسلم عليه يتم صلاته. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا سبق الإمام أو إذا سبق الإمام الرجل الركعة، إذا سبق الإمام الرجل الركعة فجاء الرجل فركع تلك الركعة لنفسه ثم دخل مع الإمام في صلاته حتى يكملها فصلاته فاسدة وعليه أن يعيد الصلاة، ولا يجوز أن يبتدئ الصلاة لنفسه ثم يأتم بغيره، وهذا منسوخ قد كان المسلمون يصنعونه حتى جاء عبد الله بن مسعود أو معاذ بن جبل وقد سبقه النبي صلى الله وسلم عليه بشيء من الصلاة فدخل معه ثم قام يقضي، فقال رسول الله صلى الله وسلم عليه إن ابن مسعود أو معاذا سن لكم فاتبعوها. انتهى كلام الشافعي رحمه الله تعالى. قال برهان الدين وهذا يدل على أن المسبوق كما جاء يحرم ويتابع الإمام ثم يتدارك بعد سلامه، وهو محكم ناسخ لذاك لتأخره عنه في حديث معاذ بالاتفاق. انتهى كلامه. وقال الزيلعي الحنفي ولو لم يكن منسوخا كفى الاتفاق على أن لا يقضي ما سبق به قبل الأداء مع الإمام. انتهى كلامه من تبيين الحقائق، يعني كلام الزيلعي معناه لو لم يكن هنالك يعني شاهد أو دليل على وجود النسخ إلا أن أهل العلم قد اتفقوا على عدم صلاته ما سبق لكان ذلك كافيا. وقال الماوردي رحمه الله تعالى وجوب قضاء الفوائت قد علم بالشرع قبل فعل معاذ، وإنما معاذ أول من فعله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الحاوي. وقال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى هذا الحديث ناسخ لما روي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سبقوا ببعض الصلاة صلوا ما فاتهم منفردين ثم دخلوا مع الإمام فصلوا معه بقية الصلاة. وقال كذلك زين الدين العراقي في طرح التثريب ويحتمل أن يقال لا نسخ في هذه القضية، ولكن الأمران جائزان، أعني متابعة الإمام فيما هو فيه ثم استدراك ما بقي بعد سلامه والدخول في الصلاة منفردا ثم الاقتداء بالإمام، أو الدخول في الصلاة منفردا ثم الاقتداء بالإمام في أثناء الصلاة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون أحد الأمرين، فلما فعل معاذ الأمر الآخر استحسنه النبي صلى الله وسلم عليه ورجحه على الأمر الأول، لا أنه حتمه وصيره ناسخا بحيث أنه امتنع فعل الأمر الآخر، والله أعلم. انتهى كلامه. وهذا قول عند بعض أهل العلم الذي ذكره زين الدين العراقي في طرح التثريد، وهو احتمال جواز الأمرين: الأول أن يدخل مع الإمام على الحال التي وجد عليها الإمام، والثاني أن يصلي ما فاته ثم يدخل مع الإمام. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله وسلم عليه أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال الترمذي رحمه الله تعالى في السنن: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد، ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. واختار عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام، وذكر عن بعضهم فقال: لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى. فالمتأمل في الأحاديث الواردة في هذا الباب وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع وجود تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصلي مع الإمام على الحال التي أدركه عليها، وهو منطوق النبي صلى الله وسلم عليه، وليس ثم منطوق عن النبي صلى الله وسلم عليه إلا هذا في هذا الباب. فالقول بما جاء في منطوق النبي صلى الله وسلم عليه أولى بالأخذ، مع ما ذكر من إجماع أهل العلم واتفاقهم على أن الرجل إذا جاء والإمام على حال فإنه يدخل مع الإمام على تلك الحال. وهذا هو الأقرب والله أعلم أن يقال بنسخ دخول الرجل في صلاته لنفسه منفردا ثم دخوله مع الإمام، أن هذا منسوخ، وأن الناسخ هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. ولا يشكل على ذلك أن هذا الأمر قد ذكره معاذ رضي الله عنه وفعله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سلى لكم معاذ سنة. فهذا لا يشكل، وخصوصا أن هنالك أحكام قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء الكلام في مشروعية الأذان وفي غيره من الأحكام التي جاءت. فالأذان في أول ما جاء في مشروعيته ما رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الرؤيا التي رآها، وذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا كذلك ما رأى رضوان الله تعالى عليه. والأذان جاءت فيه فضائل عظيمة ومسائل عظيمة، وهو من شعائر هذا الدين، وكذلك ما أشرنا إليه من أنه لا يشكل على ذلك أيضا من جهة احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قد سن ذلك للصحابة رضي الله عنهم، ومعاذ رضي الله عنه هو من أشهره وأظهره رضوان الله تعالى عليه، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى، وهي صلاة المأموم خلف الإمام إذا صلى جالسا. صورة المسألة: إذا صلى الإمام جالسا لعذر، فهل يصلي من خلفه جلوسا أو قياما؟ أي صورة المسألة: إذا صلى الإمام جالسا لعذر، فهل يصلي من خلفه جلوسا أو قياما؟ فاختار أبو حنيفة ومالك والشافعي والحميدي والبخاري وحماد والثوري وابن المبارك وغيرهم أن المأموم يصلي خلف الإمام الجالس قائما، وأن الأمر بجلوس المأموم خلف الإمام الجالس منسوخ. انتبه، اختاروا أن المأموم يصلي خلف الإمام الجالس قائما، وقالوا بأن الأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن المأموم يجلس خلف الإمام الجالس لعذر أنه منسوخ. فالمنسوخ الأمر بالجلوس خلف الإمام، والناسخ فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته أنه جلس صلوات الله وسلامه عليه فصلى الصحابة رضي الله عنهم خلفه قياما. وأما القول الثاني وهو قول بعض أصحاب النبي صلى الله وسلم عليه ورضي الله عنهم، منهم أسيد بن حضير وقيس بن قهد وجابر وأبو هريرة رضي الله عنهم، والمشهور عن أحمد، أنه ليس بمنسوخ. قال ابن رجب في الفتح: ممن ذهب إلى أن المأموم يصلي جالسا خلف الإمام الجالس بكل حال من العلماء الأوزاعي وحماد بن زيد وأحمد وإسحاق وأبو خيثمة، زهير بن حرب، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوجزاني وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان، ونقله إجماعا قديما من السلف، حتى قال في صحيحه: أول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا المغيرة بن مقسم، وعنه أخذ أبو حنيفة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال أحمد: فعله أربعة من الصحابة، أسيد بن حضير وقيس بن قهد وجابر وأبو هريرة. قال: ويروى عن خمسة عن النبي صلى الله وسلم عليه: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، ولا أعلم شيئا يدفعه. انتهى كلام الإمام أحمد. وهؤلاء العلماء وجهوا الأحاديث الواردة في النهي عن القيام خلف الإمام الجالس بأمور يطول الكلام عليه، وسيأتي ذكر بعضها. ومما جاء في الأمر بمتابعة الإمام الجالس في الجلوس ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وسلم عليه ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد صلوات الله وسلامه عليه. قال: فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أخرجه البخاري. وثبت عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ركب رسول الله صلى الله وسلم عليه فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مشروبة لعائشة يسبح جالسا. وقول يسبح يعني يصلي، الصلاة تسمى بالتسبيح. قال: فوجدناه في مشروبة لعائشة يسبح جالسا، قال: فقمنا خلفه فسكت عنا. ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إليه فقعدنا. قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. وانتبه لهذه العلة وسيأتي الكلام عليها في قوله: ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة مرض النبي صلى الله وسلم عليه قالت: فجاء رسول الله صلى الله وسلم عليه حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله وسلم عليه يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، أخرجه البخاري. وهذا هو الحديث الذي عارض النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بالصلاة جالسا خلف الإمام الجالس لعذر. ففي هذا الحديث وهو مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ومرض النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، فذكرت أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا. وصورة الصلاة هنا التي ذكر في هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نشاطا في نفسه لما كان في مرض موته، فخرج إلى الناس وتخطى الصفوف صلوات الله وسلامه عليه حتى قام عن يسار أبي بكر رضي الله عنه، فالتحق صلوات الله وسلامه عليه بالصلاة متأخرا صلوات الله وسلامه عليه، فصلى صلوات الله وسلامه عليه إماما، فانتقلت الإمامة من أبي بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة جالسا، وأبو بكر قائم والناس قائمون. فهذا الذي جاء فيما ذكر بعض أهل العلم أنه ناسخ لي نهيه صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث، وأمره في أحاديث بأن يصلي الإنسان، نهيه يعني عن الصلاة قائما خلف الإمام الجالس، وأمره صلوات الله وسلامه عليه بالصلاة جالسا خلف الإمام الجالس. والأصح من الأقوال أن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القيام خلف الإمام الجالس محكم وليس بمنسوخ، فالصواب أن المأموم يصلي خلف الإمام الجالس لعذر، يصلي خلفه جالسا إذا كان ذلك في صلاة المكتوبة صلاة الفريضة. وقد جاء التفريق في ذلك فيما جاء من حديث جابر رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل قليل، حين ذكر أنه أتوه يصلون لما كان صلوات الله وسلامه عليه يصلي النافلة، فصلوا خلفه وهو جالس وهم قيام، ثم أتوه في الفريضة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا خلفه صلوات الله وسلامه، أن يجلسوا، لما قاموا خلفه أمرهم أن يجلسوا ولا يقوموا، وقال لهم: لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. والدليل على ذلك أمور، منها أن النبي صلى الله وسلم عليه علل النهي عن القيام خلف الإمام الجالس بعلل لا يجوز نسخها وإبطالها، كنهيه عن التشبه بفارس والروم، وكذلك تعليله صلوات الله وسلامه عليه بأن الإمام قد جعل ليؤتم به، والإمام قد جعل ليؤتم به في كل الصلوات لا في بعضها، ولأن هذا يختلف من صلاة لصلاة، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في مثل هذا الموضع الذي قد اختلف فيه، فهو نص في موضع الخلاف. وكذلك القائلون بالنسخ كانوا قد اطرحوا إمكانية الجمع بين الأدلة، والنسخ لا يصح القول به مع إمكان الجمع بين الأدلة، ومن طرق الجمع، لأن النسخ إسقاط للمنسوخ للدليل المنسوخ وإحكام للدليل الناسخ، فهؤلاء قد طرحوا إمكانية الجمع، مع إمكان الجمع بين الأدلة، ومن طرق الجمع ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أن الإمام إذا ابتدأ صلاته قائما ثم طرأ عليه عذر فجلس فإن المأمومين لا يخالفون فعلهم أول الصلاة وهو القيام. ودليل هذا أن الصحابة رضي الله عنهم قد دخلوا الصلاة قياما، فدخل النبي صلى الله وسلم عليه في منتصف الصلاة وصلى إماما جالسا، فاقتدى به أبو بكر رضي الله عنه، واقتدى الناس بأبي بكر رضي الله عنه كما ذكر ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكذلك ثبت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا أئمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته صلاة الله وسلامه عليه جلوسا، وأمروا الناس خلفهم بالجلوس. قال ابن رجب عن بشير بن يسار أن أسيد بن حضير كان يأم قومه بني عبد الأشهل في مسجدهم ثم اشتكى فخرج إليهم بعد شكوه فأمروه أن يتقدم فيصلي بهم، فقال إني لا أستطيع أن أقوم، قالوا لا يصلي لنا أحد غيرك ما كنت فينا، فقال إني لا أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا، فصلى قاعدا وصلوا وراءه قعودا. قال خرجه الأثرم وغيره وهذا إسناد صحيح، انتهى كلامه. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو الزبير أن جابر رضي الله عنه اشتكى عندهم بمكة، فلما أن تماثل خرج وإنهم خرجوا معه يتبعونه حتى إذا بلغوا بعض الطريق حضرت صلاة من الصلوات فصلى بهم جالسا وصلوا معه جلوسا. قال غير واحد من أهل العلم لا يوجد لهؤلاء الصحابة مخالف، قد جاء عن قيس بن قهد الأنصاري وكذلك ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن حبان في صحيحه هذه السنة رواها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وعائشة وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو أمامة الباهلي، وهو قول أسيد بن حضير وقيس بن قهد وجابر بن عبد الله وأبي هريرة، وبه قال جابر بن زيد والأوزاعي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة وابن أبي شيبة ومحمد بن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل محمد بن نصر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، انتهى كلامه. مع أن ذكرنا أن مالك بن أنس رحمه الله تعالى ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قد صرحوا أو ذكروا أن الفعل منسوخ، فتبين من هذا والله أعلم أن هذا محكم وليس بمنسوخ، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى النسخ المتعلق بصلاة الخوف، إذا اشتد الخوف هل تصلى الصلاة، يصلي الصلاة يعني يؤخرها عن وقتها أو لا يؤخرها عن وقتها. صلاة الخوف هي كل صلاة مفروضة يحين وقتها حال مقاتلة العدو أو وقت الحراسة خشية حضور القتال. صلاة الخوف هي كل صلاة مفروضة يحين وقتها حال مقاتلة العدو أو وقت الحراسة خشية حضور القتال، ويقاس عليها ما يكون من الأحوال التي يخاف الإنسان فيها على نفسه من سبع أو نحو ذلك. وقد أجمع أهل العلم على مشروعيتها. قال جابر رضي الله عنه شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، أخرجه مسلم. الخوف إما أن يكون يمكن معه أداء الصلاة بأركانها وطمأنينتها كاملة، وإما أن يكون في حال لا يمكن معها أداء الصلاة إلا في أحوال معينة، وهذا ما يسميه الفقهاء شدة الخوف. فالصلاه حال امكان الاداء باركانها فانها تصلى بجميع اركانها وباحدى الصفات الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وصفاتها مبينه موضحه في كتب الفقه وكتب الحديث. واما حال شده الخوف فهي الحال التي تتعلق بها المساله التي اوردها الناظم رحمه الله تعالى. حال شدة الخوف هي الحال التي تتعلق بها المسألة التي أوردها الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصورتها أنه إذا اشتد الخوف وحضرت الصلاة، إذا اشتد الخوف وحضرت الصلاة فانشغل العبد بالمخوف منه فهل يصليها على حاله، أو أنه إذا انشغل بالمخوف منه حتى يذهب الخوف ويحصل الأمن فإنه يصليها على حال الأمن؟ هذه صورة المسألة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يوم الخندق صلى الظهر والعصر وقت المغرب، وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم انشغلوا بالقتال يوم فتح تستر، فأخروا صلاة الفجر إلى الضحى. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: والله لقد ضيعت علينا صلاة الصبح، لصلاة الصبح عندي خير من ألف فتح. والله لقد ضيعت علينا صلاة الصبح، لصلاة الصبح عندي خير من ألف فتح. وكان أنس رضي الله عنه يبكي إذا تذكر يوم تستر، فيعني قالوا لا يدرى هل كان يبكي على فوات الصلاة صلاة الفجر أو على موت بعض أقربائه رضوان الله تعالى عليه. وناس كانوا يعني إذا الصلاة فاتتهم وجد لذلك أثر في النفس، ووجد للنفس حظ من الأسى على فوات تلك الصلوات. واليوم الحال على خلاف ذلك عند كثير من الناس، أسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا ويتجاوز عنا يا رب. أسأل الله سبحانه وتعالى يحيي قلوبنا بحب الصلوات جميعها والمحافظة عليها كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال القرافي رحمه الله تعالى: إذا لم تمكن التفرقة وخافوا إن اشتغلوا بالصلاة دهمهم العدو وانهزموا، صلوا على ما يمكنهم رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها على الدواب وعلى الأرض، وإيماء إن لم يقدروا على الركوع والسجود ويكون السجود أخفض من الركوع. انتهى كلامه من الذخيرة. وقال النووي رحمه الله تعالى في الروضة: فإذا التحم القتال ولم يتمكنوا من تركه بحال لقلتهم وكثرة العدو، أو اشتد الخوف وإن لم يلتحم القتال فلم يأمنوا أن يركبوا أكتافهم لو ولوا عنهم أو انقسموا، صلوا بحسب الإمكان وليس لهم التأخير عن الوقت، ويصلون ركبانا ومشاة، ولهم ترك استقبال القبلة إذا لم يقدروا عليها، ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة وفيها. والدليل عليه قول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وقول ابن عمر رضي الله عنهما: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. الله سبحانه وتعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أنه حال الخوف فإن هنالك بعض الشروط والأركان المطلوبة تسقط، ومن تلك الشروط والأركان ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما وقال نافع: لا أراه ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كان خوف أشد من ذلك أو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. لماذا؟ لأن الأصل هنا هو مدافعة العدو ودفع شر العدو وحفظ أنفس المسلمين ودماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين وبلاد الإسلام، هذا هو المقصد. فالصلاة بأركانها وشروطها المطلوبة قد يفوت معها هذا الحظ المقصود. فالصلاة مع الإتيان بجميع الأركان والشروط يفوت معها هذا الحظ المقصود. لكن هنا مسألة أن الشرع قد جاء هنا فأوضح أن مع شدة الخوف فإنهم يصلون رجالا أي على أرجلهم قياما أو ركبانا يعني على أظهر الدوام يعني راكبين على أظهر الدوام، وكما قال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبليها. فالناظر هنا يرى أن الشريعة قد جاءت بفعل الصلاة حتى مع شدة الخوف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتته الصلاة في يوم الخندق فصلى الظهر والعصر، صلاها في وقت المغرب صلوات الله وسلامه عليه. والجمع بين تلك الأحاديث إما أن يقال بالجمع الذي هو أنه ينظر بحسب الحال، فإن أمكن صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، فإن لم يتيسر ذلك أخرت الصلاة حتى يتيسر أداؤها على حال يكون معها أداء تلك الصلاة على الوجه المقبول. هذا الجمع. وبعض أهل العلم يقول لا، بل الأمر هنا منسوخ وليس لهم تأخير الصلاة عن وقتها، لأن قوله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قالوا هي ناسخة لغيرها من الصلوات، ناسخة لغيرها أو ناسخة للمعذرة، ناسخة لتأخير الصلاة عن وقتها التي يعني جاء في يوم الخندق. والصواب في ذلك والله أعلم أن تلك الصلوات قد يكون النظر فيها إلى الحال معتبر في بعض الأحوال، لكن الأصل فيها أنها لا تترك وتصلى على الحال التي يقدر الإنسان أن يصليها عليها على تلك الحال. فإن وصل إلى حد لم يتيسر معه أداء الصلاة بحال أخرها، إن وصل إلى ذاك الحد الذي لم يتمكن معه أداء الصلاة بحال فإنه يؤخرها. لذلك قال الناظم رحمه الله تعالى: وصح أن صلاة الخوف ناسخة تأخيره الوقت إذ في خندق شغلوا. وقال أهل العلم: الآية التي جاءت فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قد جاءت بعد يوم الخندق، قد نزلت بعد يوم الخندق، فعلم أنها ناسخة للصلاة، تأخير الصلاة عن وقتها حال شدة الخوف. الله أعلى وأعلم. لعلنا نقف هنا لضيق الوقت عن المسألة التي تليها. صلى الله يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.